العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين، وارزقنا حفظ النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يقول مالك رحمه الله: فصل. وشرائط الحوالة أربعة أشياء. نظري ضعف قليل بعين النظارة. قال: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيي وقبول المحتال وكون الحق مستقرا بالذمة واتفاق ما في ذمة المحيي والمحال عليه بالجنس والنوع والحلول، والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيي. وأول ما نتكلم عن الحوالة فنتكلم عن حدها ودليلها وإلى آخره. فالحوالة هي من التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، ودليلها خبر ما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع، أي إذا أحيل أحدكم على مدين فليحتل. وذكر الفقهاء أن لها أركان: محيل وهو من عليه الدين، ومحتال وهو مستحق الدين على المحيل وهو الدائن الذي يحال دينه ليستوفيه من غير مدينه، والأخير أو ما قبل الأخير محال عليه وهو من عليه دين أو دين محيل، هو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال. ودينان الذكر الرابع والخامس: دينان، دين للمحال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه، يعبر عنه بالمحال به. ثم الذكر الاخير الصيغه، كان يقول المحيل: احلتك مثلا على فلان بكذا، وان لم يقل بالدين الذي لك علي، ايوه، او ملكتك الدين الذي لي علي على فلان، فيقبل المحال او يتملك. قال: لها شروط: رضا المحيل والمحال، او هو يقول هنا: وشرائط الحوالة اربعة اشياء. رضا المحيل، الان انت تسألني 1000 ريال سعودي، وانا اسأل زيد 1000 ريال سعودي، تأتي الي وتقول: اعطني 1000 ريال سعودي. أقول لك: ما عندي الآن مثلا، فتقول: أنا أريد حقي. أقول له: عندي أو لي على فلان، على زيد وعلى عمرو 1000 ريال، فأحيلك عليه، فتقبل. اشترط رضا المحيل اللي هو أنا المحيل، وقبول المحتال وأنت المحتال الآن، أحلتك على فلان. قال: ولا اشترط رضا المحيل عليه، لأنه هو يسلم لي أو لوكيلي أو لغيره، ليس له دخل. لكن بمجرد أن أقول أحلتك على زيد وأنت تقول قبلت، خلاص انتقل ما في ذمتي من ألف لك إلى ذمة زيد، وما كان لي عند زيد خلاص بعته، لا أملك منه شيء. في هذه الحالة إذا أحلتك على زيد وذهبت إلى زيد وحصل، يعني لا قدر الله مثلا إفلاس أو شيء أو جحود أو شيء، فلا دخل. أنا بعت ديني ودينك بعته، خلاص لا تسألني شيء، أنا بعت وأنت قبلت، انتهى الكلام. فتذهب إليه والله يفتح عليك ويفتح عليك. قال: وشرائط الحوالة أربع أشياء: رضا المحيل اللي هو أنا، وقبول المحتال اللي هو أنت، وكون الحق مستقرا في الذمة. لا بد أن يكون أداك ثبت هناك، فلا يصح الحوال على من لا دين عليه، لا يصح الحوال على من لا دين عليه. وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه بالجنس والنوع، والصفة والقدر والحلول والتأجيل، لابد من التفات انه عبارة عن بينة. فيقول انا اسألك ألف ريال الى اخر رمضان، وهو يسألني رمضان الى اخر رمضان، ما يسمح ان يكون ديني حال او دينه او دين الاخر حال، ما يصلح. لابد ان يكون كلاهما حالين او كلاهما مؤجلين وبنفس الجنس، ريال سعودي لك ريال سعودي او دولار لك دولار وهكذا. واتفاق ما في ذمة المحيط والمحال عليه بالجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. خلاص إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وصار الحق في ذمة المحال عليه، فإن تعذر أخذه بفلس أو إنكار أو جلود لم يرجع على المحيل، لأن الحوالة بيع وهي بيع دين بدين للأصل عدم الجواز، لكن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها، الشارع أجازها لحالة حاجة الناس عليها. نعم، ولذلك قالوا لا يجوز، لا تجوز الحوالة إلا على دين يجوز بيعه، أما ما لا يجوز بيعه كدين السلام ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به، لأن الحوالة بيع في الحقيقة، لأن المحال يبيع ماله بذمة المحيل بما له بذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ماله بذمة المحال عليه بما عليه من الدين، فلا يجوز إلا بما يجوز بيعه، ولا يجوز الحوالة لا بمال معلوم، لأن إذا كان مجهول كان لك الثمن في البلد فلا يجوز، فلا بد أن يكون بمال معلوم. طيب، قال ويصح ضمان الديون. ما هو ضمان الديون؟ ضمان الديون أولا الضمانة هي لغة الالتزام، وشرعا عقد يحصل به الالتزام او التزام حقا ثابتا في ذمه الغير، او احضار من هو عليه عين مضمون او بدن من يستحق حضوره، ولا سيأتي معنا في الكفاله. وحديث العاريه مؤدى والزعيم غارم والدين مقضي الى اخره، قالوا هذا من ادله الضمانه. وتحمل عن رجل 10 دنانير الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقال يا رسول الله صل عليه، فقال هل ترك شيئا؟ قال لا، قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على ميتكم وعلى صاحبكم. فضمنه أبو قتادة وقال صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه الصلاة والسلام عليه. ولذلك لها أركان، ضامن ومضمون ومضمون عنه ومال مضمون والصيغة. فيقول هنا يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة، يشترط أن تكون هذه الذمة مستقرة في الذمة. أولا يشترط أن يكون الضامن له أهلية التبرع، فلا يضمن صبي ولا محجور ولا سفي ولا مكاتب، والمضمون له وهو صاحب الحق يشترط أن يعرف الضامن، ما يجيني أي زي ابن عمرو أن الذمة تختلف، ولا يشترط رضاه لأن الضمان لا يضره بل يزيد حقه إيش؟ تأكيدا، فيصح مع سكوته ولكنه يرتد إلى رده. ومضمون عنه وهو المدين، ولا يشترط أن يعرفه الضامن، فيصح عن الميت كما تقدم في بعض الأمور. طيب، هذا يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة، أما الذي لم تستقر بعد فلا ضمان فيها. فاشترط في هذا إذا علم قدرها، قال اشترط أن يعلم قدرها، أما في المجهول فلا يجوز ضمان المجهول، فقد يكون عنده مليار وأنت تضمن لا تعرف كم قدر الضمان، لأن الضمان أنت حين تضمن على زيد أنت الضمين، هو أنت الضمين وهو الأصيل، وله الحق أن يطالب الأصيل أو الضمين، له الحق أن يطالبك أنت أو طالب زيد، أنت غارم بالضمانة، أنت غارب. نعم، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن، شوف من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا، يعني بعد أن علم، بعد أن استقر وعلم القدر وجاء هذا الضامن وضمن بالإذن، بعد ذلك لصاحب الحق أن يطالب زيد المضمون له أو المضمون عنه أو عمرو اللي هو الضامن. قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني أنا لي أو أنا على يدين، أنا على يدين 1000 ريال أو 2000 ريال لزيد. جاء زيد يريد الضمين، فقلت لك تعال يا أخ أحمد موسى واضمني عند فلان، فجئت أنت وضمنتني. أنت الآن غارم، زيد هذا الذي يسألني الآن له أن يطالبني الآن، يقول اعطيني الآن أو يطالبك أنت، إنك أنت الآن غارم، الضمين غارم، سعره غارم، تضمن، تضمن. طيب أنت عندما علمت أن المبلغ 1000 ريال وضمنت برضائي، أنا رضيت، وأنا رضيت أن تكون أنت ضامن، فجاء له هذا زيد له أن يسألني وله أن يسألك، فإذا أديته الحمد لله، وإذا أبرأني أبرأك أيضا من باب أولى، لكن لو أبرأك لا أبرأ، هذا شيء. الشيء الثاني إذا جاء وقال لك اعطني المال الذي على فلان، فقلت كنت أديته مثلا وأذنت لك، إذا أذنت لك بالأداء وقد أذنت قبل لك بالضمان، ففي هذه الحالة لك بعد ذلك أن ترجع عليه. أما إذا تصرفت من نفسك وجزاك الله خير وأديت الدين الذي علي لزيد، ثم جئت وقلت أعطيني الدين لقد سددتك، فقال الفقهاء لا جزاك الله خيرا لا يلزمني لأنني لم أضمن، لم أذن لك بالأداء. والحقيقة أن للنفس من هذا شيء، لأنه إذا كنت قد أذنت لك بالضمان فهو أيضا إذن بالأداء، لكن الفقهاء قال له بد من الإذن بالضمان والأداء. وإذا غرم الضامن رجع المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح الضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. ما هو درك المبيع؟ تأتي أنت من أمريكا إلى هنا تريد أن تشتري شيء، وتخاف أن يكون هذا المتر أو هذا الميزان أو هذا الصاع أو هذه الصنجة أو هذا الشيء الذي يقاس به أو يوزن به مغشوش، أو تخشى أنا تاجر هنا، أنا تاجر أبيع كتب أو أبيع كمبيوترات أو أبيع شيء مثلا، فجيت تشتري مني هذا الكتاب، اشتريت كم هذا الكتاب؟ قلت لك بألف، قلت اشتريته وأعطيتني الألف وأخذت الكتاب، ثم جاء زيد ورأى الكتاب بيدك ورفع الدعوى إلى القاضي، يا قاضي هذا الكتاب حقي مسروق مغصوب عليك. القاعدة في هذه المسألة أن صاحب الحق المستحق، هذه القطعة المستحقة، أن له أن يرفع الدعوى على من بيده السلعة، على من بيده حقه، لا يرفع دعوى علي أنا الذي غصبتها عليه ولا أو سرقتها مثلا، لا يرفع الدعوى علي، وإنما يرفع الدعوى عليك أنت، لأن الحق الآن بيدك، فإذا لم يرفع عليك ضاع حقه، ولذلك جاز له أن يرفع الدعوى عليك، وفي هذه الحالة يثبت بشاهدين أو بالدليل على أن هذه القطعة له فيأخذها، أخذها، سلبها منه. إذا أنت إلى أين ترجع؟ إلى أين تذهب الآن؟ جئت من بلد وجئت من مكان وجئت كذا وأخذت مني قطعة وبعتها لك وهي مغصوبة، هي مستحقة لزيد أو لعمرو، أو أنت جئت إلى هنا واشتريت مني ثم جاء زيد بعد ذلك وأثبت أن هذا الثمن الذي بيدي هو ليس لك وإنما لعمر أو لزيد أو لبكر أو لخالد أو لغيره، وأثبت عند القاضي أن هذا له وأخذه وسلبه مني، إلى أين أذهب أنا بعد ذلك؟ هذا ما يسمى بدرك المبيع، معناه أنه وإن لم يجب كما قد قلنا من قبل لا يصح ضمان ما لم يجب ولا إلا بعد الاستقرار وكذا، إلا في هذه المسألة وهي ما يسمى بدرك المبيع، وهو جواز أن يأتي شخص ويضمن للبائع أو للمشتري إذا خرج هذا السلعة هذه السلعة وهذا المال مستحقا أن يضمنه ويقول اشتري وعلي الدرك أو اشتري وأنا ضامن. هذا معناه درك المبيع، وهو ضمان ما لم يجب، والذلك قال ولا يصح ضمان ما المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. ففي هذه الحالة درك المبيع يجوز الضمان به لحاجة الناس إليه. قال والكفالة،
وأحكام الكفالة قال فصل والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. الله المستعان، أتى بها بسطر واحد وهذا يعني الكفالة تكون بالبدن وليس بالمال، ولذلك إذا تعلقت بمال فإنها تبطل، لا يصح أن تكون كفالة بالمال، لا يصح أن تكون الكفالة بالمال، ولذلك قال الكفالة من تعريف أنها ترادف الضمان لغة وشرعا وتغيره عرفا، فالضمان خص بالمال مطلقا عينا كان او دينا، واما الكفاله خصت بالبدن فقط، ولذلك يقال كفاله البدن كفاله وجه هو افضله وجاهه او اكثره حضورا، ولذلك لها شروط تعيين المكفول ورضا المكفول واذنهم ومعرفه التكليف المكفول له صاحب الحق، ونعم هذه هي الثلاثه التي يشترط فيها. أيوة، لعلنا إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب أرقى من ذلك وأكبر فإنه يفصل في هذا تفصيلا أكثر من صاحب مثل الشجاع. نعم، قال وللشركة أحكام الشركة، نعم وللشركة خمس شرائط: أن يكون على نوط من الدراهم والدنانير، وأن يتفق بالجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، وكل واحد منهما ولكل واحد منهما فسقها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت أو بطلت. هذه هي الشركة. وللشركة أنواع كثيرة: شركة الأبدان، وشركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، شركات كثيرة كلها باطلة عند الشافعي إلا شركة العنان، ولذلك سميت شركة العنان من اسمها، يعني أنها بلغت عنان السماء من شهرتها. فالشركة في اللغة الاختلاط شيوعا أو مجاورة، وشرعا عقد يثبت به حق شافعي لمتعدد أي شخصين فصاعدا ثلاثة أربعة خمسة إلى آخرها يعني. ويستدل لها من أن ثاني الشريكين ما لك من أحدهما صاحبه إلى آخره، والمعنى أن مع يعني معهما في يعني أنواعها أربعة: شركة عنان، وهذه هي التي يتكلم عنها المؤلف وهو يتكلم عليها في كتب الفقه، يقصدون بها عنان اللي هي قالوا بلغت من شهرتها عنان السماء، أو أنها من عنان الفرس، كأنني أنا راكب فرس وأنت راكب فرس وأمد لك بعناني وأنت تمد لي بعنانه، كأنه كل واحد منا يأذر بصاحبه بالتصرف. ولذلك الأولى هي العنان، أخذ من عنان الدابة المانع لها من الحركة لمنع الشركة من التصرف بغير مصلحة، وهي أيضا صحيحة لسلامتها من أنواع الضرر، وهذه هي التي لا خلاف في جوازها بين الفقهاء. فلها شروط: أن يكون رأس المال مثليا، يعني دراهم بدراهم أو دينانير بدنانير أو ذهب بذهب أو بور ببور أو غيره إلى آخره، فهذا مقصودهم حتى يختلط المالان ولا يتميز مال زيد من مال عمرو. قبل أن يتحد المالان جنسا وصفة يمكن الخلط من غير تمييز، وأن يختلط المال قبل أن يعقد الصفقة أو هذه الشركة، وأن يكون الربح والخسران بنسبة المالين، يعني إذا أنا 10,000 وأنت 10,000 فالربح والخسران على السواء، وإن كان ربحت 10,000 وأنت 5,000 فيكون ثلثين بثلث. والشرط الأخير أن يأذن كل منهما لصاحبه بالتصرف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للشريكين. أما شركة الوجوه فإنها مأخوذة من الوجاهة، وهي العظمة، كان يشترك رجل وجيه صاحب عظمة وجاه لكن ليس له مال، وخامل أي لا يعني لا يعرفه أحد لكن عنده مال، أي عديم الشهرة له مال، يكون المال من الخامل والعمل من الوجيه من غير تسليم للمال. ولها أيضا طريقة أخرى، هو أن يشتري وجيه بذمة، كان يذهب صاحب الوجاهة ويأخذ مثلا من جدة أو من الرياض بوجاهته مبلغ من شيء من القماش او هذه البضاعه، ثم يفوض بيعه لخامل
لهذا الشخص الآخر والربح بينهما. قال وكلاهما باطل. الثالثة شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أصحاب الحرف كهربائيين مع بعض مثلا، أو واحد بناء وواحد كهربائي وواحد مبلط والآخر نجر خشب والثاني نجر اسمنت. يأتي مثلا زيد وعم وبكر وخالد وسعيد وصالح إلى آخره، هذا بناء والآخر يشتغل بالاسمنت وهذا يشتغل بالكهرباء والآخر بمجالة الأبواب والآخر بمجالة الحديد، فيشترك جميعا في أخذ بيت ويقاومون فيه والربح بينهما. هذه معضلة لتفاوت الأعمال حتى وإن كانت لمتحدي العمل، يعني يكونوا جميعا مثلا حدادين أو حمالين أو محترفين، ويكون الكسب بينهما متساويا أو متفاوتا سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت. فهذه باطلة عند الشافعية لتمييز كل ببدنه ومنافعه فيختص بفوائدها، وجوزها بعض الفقهاء إنما جوزها عند اتحاد الصنعة إذا كان كلهم نجارين أو كلهم حدادين فهذه جائزة. أما الإمام حنيفة فقد جوزها مطلقا، أما الشافعية فقالوا لا تجوز، عللوا بأن كل واحد مختص بملك منفعته فاختص بملك بدنها إلى آخره، وقالنا هذه الشروط الباطلة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الشرط ليس في كتاب الله فوجب أن يكون باطلا. ولذلك قال أن فيها من الغرر ما الله به علم، حتى قال الشافعي أنه إذا لم تكن هذه باطلة فلا أعلم باطل في الدنيا. شركة المفاوضة أن يشترك اثنان يكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما وعليهما ما يعرف من نحو غرامة أي من غير مال الشركة كالغصب ونحوه، وهي باطلة لما فيها من أنواع الضرر والجهالات الكثيرة، فلا يصح من الشركات إلا شركة العلان التي ذكرناها والتي هي اللي يعقد لها الفقهاء غالبا المباحث، ويقول باب الشركة مقصود بها شركة العلان، وقد بينا معرفتها لغة. قال للشركة خمس شرائط، أن يكون على نهضة من الدراهم والدنانير. هذا كان قديم زمان، كان ليس معهم إلا إما أن يكون دراهم أو دنانير، يعني مقصود بها أموال لكي يخلط الدراهم مع بعض أو الدنانير مع بعض، دولارات مع بعض أو ريالات سعودية مع بعض، حتى لا يتميز دولارات زيد من دولارات عم أو ريالات سعيد من ريالات عبد الرحمن وإلى آخره، وأن يتفق في الجنس كلها دولارات أو كلها كذا، والنوع إذا كنا مثلا جنس، إذا كنا مثلا جنس حب مثلا، فيكون حب مثلا بلدي أو حب استرالي أو حب أمريكي مثلا وكذا النوع، وأن يخلط المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف، وإن كان قبلهم يقولوا بالنوع المقصود أنهم عندهم الذهب أو فضة، ذهب أو فضة، ثم بعد ذلك سلاحة ومكسرة كانت لما عندهم إلا هذا، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف، وهذا لا بد أن يكون، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، فإذا كان 10,000 فالخسارة بالنصف والربح أيضا بالنصف، ولكل واحد منهما فصفها متى شاء. وهذه قد مرت معكم أن العقود إما جائزة وإما لازمة، وإما جائزة بالوجه لازمة بالوجه جائزة بالوجه، وهذه من العقود الجائزة من الطرفين، فلزيد أن يفسخ متى ما شاء ولعمر أن يفسخ متى ما شاء، ومتى ما مات أحدهما أو جنى. ماذا كانوا جنى؟ كانوا متى مات أحدهما بطلت، لأنهم دائما يقولوا أن العقود الجائزة متى ما مات صاحبها أو جنى فإنها تفسخ مباشرة، لأن هذا من مقتضيات العقود الجائزة متى ما أحكام الوكالة. نعم. قال وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكله ويتوكل فيه، والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، أن يبيع بثمن مثل وأن يكون نقدا بنقد البلد. من نفسه ولا يضر على موكله إلا بإذنه.
نعم. قال الوكالة هي طبعاً في اللغة التفويض، وشرعاً تفويض شخصاً أمره إلى آخر بما يقبل النيابة ليفعله في وقت حياته، ولأن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة في البيع، إذا الإنسان لا يستطيع أن يمارس البيع أو يشتري الشراء وهذا فإنه جوزت للحاجة إليه، لأنه قد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن التجارة ولا يتفرغ إليها لطلب العلم أو الاشتغال بالتدريس وغيره، فجاز أن يوكل فيه غيره. ولها من الأحاديث الكثيرة، منها ما روي عن عروة قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت أحدهما بدينار وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة، فكان لو اشترى قال لو اشترى حتى ترابا لربح فيه. وذلك لها أركان. نعم. قال وكل ما جاز الإنسان يتصرف فيه لنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. المرأة لا يجوز لها أن تعقد بنفسها، فلا يجوز لها أن تتوكل قالوا فيما لا تملكه. وجاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. نعم. والوكالة عقد جائز، هي من العقود الجائزة من الطرفين، للوكيل أن يفسخ متى ما شاء، وللموكل له أن يفسخ الوكيل متى ما شاء. والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى ما شاء، لأن هذه هي شأن العقود الجائزة، متى ما مات أحدهما أو جل انفسخت وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه. الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. أنت وكيلي في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في غيرها، اشتري لي البيت الفلاني في شارع كذا في نيويورك في أمستردام في بانكوك في اليمن في السعودية في تايلاند في غيرها، اشتري لي هذا البيت وأنت وكيلي، أنت وكيلي، فاشتري لي بيت في أمريكا أو في أي دولة من الدول، اشتري لي هذه ما وكلتك به، فأنت أمين، أنت أمين. فإذا اشتريت مثلا فلا بد أن تراعي أمور، لا بد أن تشتري بثمن المثل ولا يكون فيه غبن فاحش، وأن لا تشتري لي بدين. أنت تشتري لي تقول أنا بعت لك العمارة الفلانية الآن في شارع كذا وكذا بمئة ألف، جزاك الله خير كويس، كما قال مئة ألف إيراني، أنت تعرف إيراني 100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي، أو اشتريت لي كذا، فلا بد أن تكون لا تشتري بنقد فاحش، وتشتري بنقد البلد إذا كان فيها أكثر من نقد، يعني تشتري بنقد البلد. قال وكل وفي ناس ولا يرضى إلا بالتفريق. نعم. أنت أمين، أنت أمين، بحيث إذا سرقت عليك النقود أو ضاعت أو استلم لا قدر الله شيء أو كذا، فأنت لا تضمن إلا إذا كنت مفرط، أما إذا لم تكن مفرط فأنت لا تضمن إلا بالتفريط أو بالتعدي، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط، أن يبيع بثمن المثل، أما تبيع عمارة بعشرة مليون بخمسة مليون تبيع لي بألف ثلاثة بخمسة كذا، هذا ما يجوز لك ولا يصح، وإنما يكون هذا البيع أو الشراء لك، أما أنا فإنك تضمن ما تصرفت فيه، وأن يكون النقد بنقد البلد، ما تروح تشتري لي بنقد خارج البلد، لكن إذا كان أفضل منه فهذا لا مانع، هذا لا مانع، إذا كان مثلا ريال تقول ريال سعودي هنا مثلا في السعودية، عندنا هنا إذا اشترينا بألف ريال سعودي أو بكذا يورو مثلا أو دولار، ما في مشكلة إذا اشتريت بهذا أو بهذا فلا مانع، لأنه قد يكون أحسن وغيره، أو لأن هذا السعر أو هذا الدرهم أو هذا الدينار أو هذا الدولار ثابت، أما إذا اشتريت ببعض النقود التي إذا جفت نقصت فهذه لا يجوز لك أن تشتري ببعض النقود، كبعض الريالات إذا جف نقص، فهذا لا يجوز الشراء والبيع به في أماكن يخطر ذلك، وأن يكون نقدا بنفس البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، نعم،
أنت لابد أن تحاكي نفسك لا شك،
لكن إذا اشتريت يعني إذا بعت لشخص آخر فإنك ستضاعف وستبيع وستحاول أن تتشاطر وترفع السعر وتأخذ وتعطي وتعمل وكذا، فلا بد أن تكون محنك في هذه المسألة. أما إذا اشتريت المكسيك فإنك يعني ستقول خلاص هي قيمتها مليون، إذا خلاص أنا أولى بها فبعت لوكيلي وقبلت من الوكيل. هذا كلام، هذا كلام لو شخص آخر يجوز، أما هنا فإنك أدخلت التهمة. والغريب عند الشافعية أنهم لا يقولون بالتهمة ولا بسد الذرائع، وهذا أصل مقرر ثابت عندهم عند الفقهاء. يقولون أن البائع أو يقولون في أصل المذهب لا يقولون بسد الذرائع، وستأتي معنا على واحدة إن شاء الله كما في بيع العنى وغيرها ستأتي إن شاء الله، لا يكون في هذا وهو أصل المذهب، إلا أنهم في بعض المسائل يقولون سد الذرائع إذا قتل مورثه فإنه لا يرث، لكن هنا قول للنص، وإن كان عندهم إذا قتل الموصى له أو المدبر أو المدبر فإنه يرث لأنهم لا يقولون سد الذرائع، وهناك إنما يقولون لوجود النص، وهنا أيضا يقولون لا يبيع بنفسه لأنه فيه التهمة، ولا يقر ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا بابنه الصغير لأنه سيحابيه، أما إذا كان ابنه الكبير فقالوا لا مانع ولا بأس ويجوز، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. نعم أنا قلت لك تترافع في أمريكا ضد فلان وفلان وفلان فإنهم أخذوا علي كذا وكذا وكذا، في هذه الحالة أنت لابد أن تترافع و تكون وكيل لي وترفع الدعوة للخصم وكذا، لكن لا تذهب وتقر. إذا جاء خصمي وقال أنا عند المقرب 10,000 ريال سعودي أو 5,000 ريال سعودي، تقول نعم أنا أقر على موكلي وكذا، هذا الإقرار منك لا يصح، إقرارك هذا لا، أنت تقر على نفسك، أنا لا لم أأذن لك بالإقرار إلا إذا أذنت لك وقلت لك إذا ادعى خصمي ب 10,000 ريال أو 5,000 ريال فلك أن تقر أنه يحتمل أن يكون لك قد دفعتها أو قد رجعتها أو قد أو أخذت هذا المبلغ أنت لا تعلم كان عنده أو غيره، فلا يجوز لك أن تتصرف وأن تقر بما لم أذن لك. أحكام الإقرار والمقر به ضربان، حق لله حق الله تعالى وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع به عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع به عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء بالإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإكرام يعني هذا ما بالإكرام، والإكرام في اللغة هو الإبان من قر يقر قرارا إلى ثبت، وأما تعريفه اصطلاحا فهو إخبار الشخص بحق عليه لآخر، وسمي قد يسمى اعترافا، ودليله كما قالوا أن قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقد فسرت هذه بشهادة المرء على نفسه بالإقرار، وذلك في خبر الصحيح أيضا أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها. وأركانها أو أركانه أربعة: مقر ومقر له ومقر به وصيغة. وشروط المقر أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا، ولذلك قال: والمقر به ضربا حق لله تعالى. فإذا كان هذا حق لله تعالى فإنه يجوز الرجوع به، وحق لآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع به بعد أن أقر. فإذا أقر مثلا بالزنا، مثلا أقر بالزنا قال والله إن زنيت وكذا وكذا وكذا، قلت له تعال أهلا وسهلا جزاك الله خير تعال نقيم عليك الحد، فقال لا 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 انا اضحك انا امزح انا انا
انا اقصد انا كنت ارى انكم هل ستطبقون ان شاء الله او لا او كذا، فقال في هذه الحاله له ان يرجع، له ان يرجع عن الاكرام، ولهم ايضا ان ويتركوه فلا يقيم عليه الحد. اما اذا اعترف مثلا بسرقه، اعترف بسرقه بنصاب وكذا، فقلنا له تعال نريد ان نقيم عليك الحد ونقطع يدك، فقال بعد ذلك لا انا رجعت عن هذا وانا كنت امزح وانا كنت اقول كذا وهو الى اخره، فانه له الحق ان يرجع في حق الله تعالى وهو القطع، وليس له حق ان يرجع في حق الادمي اذا اعترف بانه سرق على زيد في هذه الحاله لا نقيم عليه الحد، لكنه يعطي زيد ما اقر له به، والمقر به ضربان حق لله تعالى وحق لادمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع به عن الاقرار به، وحق الادمي لا يصح الرجوع به عن الاقرار به. قال عنده 10% من زيد يدفعها، ادفع ما قلت انها انه سرق 10%، فادفعها ولا يصح لك ولا تستطيع ان ترجع عنه ولا يصح الرجوع به عن الاقرار به. وتفتقر صحة أو تفتقر صحة الإكرام إلى ثلاث شرائط: البلوغ، فلا بد من البلوغ، فإن كان الإنسان لم يبلغ فلا يصح إقرار الصبي لسقوط اعتباراته أو عباراته والامتناع التصرفي ولو كان قريب البلوغ مميزا، فإنه لا، وأن يكون عاقلا فلا يصح إقرار المجنون لرفع الطلب عنه للصبي حتى يحترم، كذلك النائم حتى يستيقظ عن المجنون حتى يعقل، وأن يكون مختار فلا يصح إقرار المكرى بحق بغير حق، كان يأخذ شخص سلاح ويهدد بالقتل ويقول عندك كذا، فيقول نعم عندي 10,000 ريال، لأنه يرى السلاح فوق رأسه ويرى أنه سينفذ ما يأمر به، ففي هذه الحالة هذا الإقرار لا يصح منه. وأن يكون رشيدا إذا كان بمال فلا يصح إقرار السبي والمحجول عليه بسبعين أما بفلس لا، نعم. وأن يحتمل صدقه، قالوا أن يحتمل صدقه، فلو أقرت المرأة بصداقها مثلا لغيرها عقد نكاحها لم يصح لظهور كذبها، وكذا لو أقر الزوج ببدل الخبز أحد عقده فهذا وأمثاله إقرار قالوا غير صحيح. فشروط المقر له كونه عينا، لكن لعلنا هذا نتأخر عنه، قال والاحتيال وإن كان بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد، وإن أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، قال عندي لزيد شيء، عندي لزيد شيء، جزاك الله خير، هات حق زيد، هات حق زيد، هات إيش ما هو الشيء؟ قال شيء، لابد أن يقر، لابد أن يبين هذا الشيء، يرجع إليه ويقال له كم هذا الشيء، فلابد أن يقر وربما يمكن تموله، أما إذا مات فليس لأن ورثتي أن يقتسموا تركته حتى يبينوا ما كان قد أقر به، لا بد أن يبين، لأنه احتمال يكون قد أقر له بالتركة كلها أو لأنه غصب عنه التركة إلى آخره، فلا بد أن يبينوا. ويصح استكلاف الإكرام إذا وصله به عندي 10، عندي 10 إلا 8، إذا هو أقر بريالين أو بدولارين، عندي 5 إلا 5، أقر بالخمسة، لأنه يشترط أن لا يستغرق، يشترط أن لا يستغرق هذا المستثنى، ويشترط أن يقصده، يشترط أن يقصده ابتداء، وأن لا يفصل بينه وبين المستثنى بأن يقول عندي 10، ثم بعد ساعة وكذا يقول إلا ريال أو إلا دولار أو إلا كذا، وإن كان مذهب ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو كان غير متصل، وهذه فيها نوادر وقصص نحكيها إن شاء الله إذا وصلنا إلى المنهاج. ويصح الاستثناء بالإكرام إذا وصله به شرطا يصله، يعني إذا فصله يعني عطاس عندي 10 ريال إلا 5 إلا ريال إلا 3، هذا ما في مانع، لأنه هذا قد غلبه هذا العطاس أو غيره، أما إذا كان لم يغلبه شيء أو كان مختارا فهذا قالوا لابد أن يأتي بما تدعي، قال وهو في حال الصحة والمرض سواء، هو صحيح، قال عندي لزيد 10,000 ريال وأثناء مرضه قال عندي لبكر 10,000 ريال أو 5,000 ريال، فلا يقدم هذا ولا يقدم هذا، وكلاهما إقرار صحيح لابد أن يتبع زيد ما أقر به بالصحة ولعمر ما أقر به
المرض، فلا يقدم المرض ولا يقدم الصحة وهما سواء. هل نواصل؟ قال وكل ما يمكن الانتفاع بهما. ما أدري هل نواصل أو لا نواصل العارية. نعم. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع مقاع عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة لمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. العارية لغة اسم لما يعار، واصطلاحا هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، وهي عقد يتضمن إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه يرده المتبرع بذلك أو بمن أعطاه إياه، فلا يجوز أن يتبرع أو أن يعير ما 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 لا يبقى كالزيت وكالسمن وكالصابون وما لم يبقى العين، هي إباحة الانتفاع بالآثار وليس بالأعيان التي تفنى وتنتهي. وذلك أركانها معير، وهو من يصلح للتبرع بأن يكون أهلا له، فلا يصح من شخص لا يصح له التبرع قد محجور بسماء أو بلس، ومستعير وهو من يصلح للتبرع عليه بعقد معه وليس بسبيل، ومعار وهو ما يتبع به من طريق مباح وهو بقاء العين، وكذلك الصيغة وهي كل لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع، كأعرتك أو أبحتك منفعة هذا العرض أو هذا الكتاب، ويكفي النوع من جانب المعير دون الآخر، أو قال المستعير أعرني أو أعطني هذا فأعطاه المعير العلم بدون لفظ منه جاز. هذه خلاصة العارية. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز الإعارة إذا كانت منافعه آثارا، أما إذا كانت إذا عارته زيت مثلا أو شمع أو صابون فهذا تنتهي لا يسمى إعارة. وتجوز العارية مطلقا، عارتك هذه الدار أو عارتك هذه المزرعة أو هذه الأرضية أو هذه الماء لتغرس أو لتزرع أو لتبني فيجوز، ومقيدا بالمدة بمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. حتى المطلقة عارتك هذه إذا سكت هي أن أرجع بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثة أيام أعود بحقي لي حق أن أعود متى ما شئت، لكن إذا كنت قد أعرتك الأرضية الفلانية بتزرع أو بتغرس أو بتبنيها ثم بنيت أو زرعت أو غرست، فإذا كان مثلا زرعت مدة شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تنتهي رجعت بعد شهر فقلت لك أنا رجعت بهذا، دليل في هذه الحالة أن أصبر حتى الجدال أو أن أطالبك جارتي ما بقي من الجدال. وكذلك الغراس في أن أخذ أن أصبر حتى تنتهي سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، أو لأن أصبر إلى أن يجوز لي أن أصبر ثلاث سنوات أربع سنوات حتى ينتهي الغراس، وأن أقلع أو أن تدفع الإيجار أو أقلعها بعد ذلك وأرمي بها ثم تثمن وتقدر عليها بعد ذلك بين قيمتها وهي ثابتة وبين قيمتها وهي مقلوعة، ثم بعد ذلك أدفع عرش النقص، فإن دفعت عرش النقص فلا شيء عليها. وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة هكذا عرفت، وهي مقيدة بمدة أسبوع أو شهر، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. الغريب من الفقهاء أنهم يقولون أنها مضمونة، ثم يقولون بعد ذلك إذا استعملت في المأذون فيه فلا ضمان. إذا كان مضمونة، مضمونة يعني إذا ترد، إذا تعدى في أنا استعرت منك سيارة أذهب بها إلى جدة فذهبت بها إلى مكة، فإذا تلفت قد يضمن لأنه استعملها في غير ما أذن له، أو إذا استعرتها لأكتب بها ثم ركبت عليها أنني استعملتها في غير المأذون فيه فانمحقت او اندلست. ففي هذه الحاله قالوا اذا تلفت في المأذون فانها تكون مضموره، وحملوا على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عاريه مضموره، كما قال غصبا يا محمد، قال بل عاريه مضموره. فقالوا مضمونه اذا كانت استعملت في غير المأذون فيه وتلفت بذلك فانها تكون مضموره، والا فلا ضمان، لانه من جنس الاموال التي وضعت في ابن صاحبها، فلا ضمان الا للتعدي او التفريط، ولا يكون مضمونا الا الغصب. ولذلك قال هنا في كلمتها يوم تلفها، لانها هناك استقر الثمن عليه بخلاف الغصب، فانها تضمن باوصال القيام. لا اله الا الله. قال: فصل احكام الغصب. ومن غصب مالا لاحد لزمه رده ورده وارش نقصه واجرته بمثله، فان تلف ضمنه بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف. هذا باب الغصب. والغصب لغه اخذ الشيء ظلما، وشرعا هو الاستيلاء على الحق او استيلاء على حق الغير عدوانا. ايوه، يعني الحق يشمل فيه المال وغيره، وما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وحتى لو كان كلبا او خنزير او غيره، وحتى لو كان نجسا كجلد الميت وهذا، فاذا اعتبر اي حق. وهو يفارق السرقه، لان السرقه تؤخذ من حرز وخفية وغيره، اما الغصب فهذا يؤخذ ظلما ومجاهره، وحكم الغصب من الكبائر، من المحرمات، حكمه الحرام، وهو من الكبائر، وان لم يبلغ المقصود نصاب السرقه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واجمعوا على حرمته. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل لبلدان ان ياخذ مال اخيه بغير طيب من نفسه، وعلى اليد ما اخذت حتى ترده. من غصب كيد شبر من ارض طوقه من سبل الاراضين يوم القيامه. والاحاديث في هذا كثيره جدا. ولذلك قال: ومن غصب مالا لاحد لزمه رده. اخذت منك الف رد الالف، اخذت منك دار رد الدار، اخذت منك شيء لابد ان ارده، وارش نقصه. فاذا اخذته منك، اخذت السياره من جده ومن المدينه وذهبت بها الى الرياض، فإن أرش النقص لذهابك بها من هنا إلى الرياض 900 كيلو أو 1000 كيلو، تدفع أرش النقص وتدفع أجرة الذهاب إلى هناك بالسيارة، وتدفع أيضا أجرة الفترة الزمنية التي بقت عندك لو كنت سأؤجرها. ولذلك تضمن الأشياء المسروقة فواتا وتفويتا، بخلاف الحر فإنهم فعلنا إذا جئنا إلى المنهاج نفرق بين الفوات والتلف، بين الفوات والتفويت. فيقول مثلا بالنسبة للعبد، إذا سرق عبد فإنه يضمن ماله وقيمته، ويضمن أيضا ما فاته من العمل، بخلاف الحر فإنه يضمن ما فات من الوقت، لكن لا يضمن ما فات من ما يضمن فيه من التلف. قال: ونقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، صحن بصحن، كأس بكأس، بيت ببيت، سيارة بسيارة، كمثلها لا بد أن تكون مثلها بالضبط. وإن كان بإيمه ليس مثليا، والمثلي ما كان مضبوطا بالعد أو بالوزن أو بالكيل أو بالدرع أو بما ينضبط، هذا له مثل. وقال: فالقيمة إن لم يكن له مثل، مثل أخذ علي جنبية، الجنبية حقيقة قيمتها 3 مليون 4 مليون 5 مليون، يروح يديني بعد الجنبية ب 100 ريال أو ب 500 ريال، لا، يأتي بقيمتها وبأقصى القيم، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يوم غصبها قيمتها 1000 ريال، ويوم التلف
مليون، لو مثلاً قيمتها 1000 يدفع مليون، يدفع أقصر قيم جزاء لما ارتكبت يداه، وجزاء له بما بما ارتكب من الظلم وأحكام الشفعة. قال أحكام الشفعة، والشفعة واجبة، واجبة يعني ثابتة، والشفعة واجبة في الخلطة دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر منه، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. الشفعة هي بضم الشين وإسكان الفاء، شفعة، وهي لغة الضم مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الفرد، معناه الاشتراك في ملك، فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضم نصيب شريكه إليه، ولذلك هذا يعني شفيع يشفع لي عند زيد، يضم صوتي إلى صوته أو صوته إلى صوتي يشفع لي عند زيد أو عند عمرو، وهي باصطلاح حقه تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد بسبب الخلطة، بسبب الشركة فيما ملك بعوض. ودليلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم وغيره قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. هي في كل شائع، في كل ما لم يقسم، خلافا للأحناف الذين جوزوها حتى للجار. الحقيقة أن الحكم كما قلنا في أكثر مرة يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع العلة. نعم، من حكمتها أنها شرعت لدفع الضرر، فضرر المؤنة القسمة واستحداث المرافق بالحصة السائرة إليه، لو قسم مثلا كالسواقي والمرافق والمالوعة والأشياء هذه التي في البيت، هذه كلها تؤثر، وهذا ضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه أو يخلصه فيشتري منه، فلما باعه لغيره دون إذنه ودون أن يخبره فسلط الشارع له الأخذ قهرا. ومعنى قهرا أنك أنت مثلا زيد وعم اشتركا في شراء أرض، أرضية بمئة ألف، 100 متر، 50 متر لزيد و 50 متر لعمر، فجاء زيد وباعها لبكر، زيد باع حصته لبكر، أريد أن يبيع لك الحصة التي أملكها، حقه، من يمنعه من ذلك؟ ما يستطيع أحد أن يمنعه من أن يبيع ما يملك، حقه يبيع عليه، لكن كان الأولى أن يخبر جاره وشريكه بهذا القبيل حتى يشتري منه أو في هذا الأمر، لكنه باع إلى أو خالد أو غيره. هذا البيع صحيح جائز ما فيها شيء، لكن هذا المشتري الجديد الذي هو الذي اشترى من المالك، هذا الآن مالك جديد، والمالك القديم هو الشريك الأول، هذا مالك قديم يحق له أن يأخذ من هذا الجديد قهران. كيف قهران؟ هو بعد أن اشترى من زيد أصلا هو قد ملك، مالك هو الآن، هو مالك حقيقة، وله أن يبيع كمان ويصح منه البيع، يصح منه البيع أيضا، لكن هذا البيع، هذا الملك الجديد إذا جاء الشريك القديم وأراد أن يأخذها منه قهرا لا يستطيع أحد أن يمنعه، لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولذلك سميت حق تملك قهري يثبته بالقهر. الأصل لنا هذا مالي وهذا كتابي وهذا كملي وهذا زين، لا أبيع إلا بالله، لا أحد يقول تقولني أبدا. لكن قالوا لما كان بهذه الطريقة وبهذه الصفة جاز للمالك القديم أن يأخذها قسرا من المالك الجديد، والعلة في ذلك كما قلنا
الخلطة والشركة المشاع وليس الجوار. الحكمة هي وجود الضرر، فقد يكون هذا الجار مضر، وقد أيضا الضرر في القسمة وغيرها، لكن هل أن الحكم يدور مع الحكمة؟ فقد لا يكون هناك ضرر، قد يأتي الشريك الجديد ويكون أحسن من زيد وعمرو بألف مرة. أنت الآن زيد وعمرو شركاء، زيد وعمرو شركاء في أرضية، فجاء زيد وباع لبكر نصيبه، فذهب عمرو إلى القاضي وقال: يا قاضي، إن زيد شريكي باع لبكر، وهذا بكر أنا لا أريد أن يكون، أريد أن أشفع، وأنا أشفع بدون القاضي. لكن هل للقاضي أن يقول لعمرو: ليس لك أن تشفع لأن بكر هذا أفضل من زيد، لأن زيد كان مضر، ولأن زيد كان أحرقه الزفت، ولأن زيد كان كذا، ولأنه أما هذا فإنسان فقري وطيب مؤتمن ورع لا يعمل كذا. لا، ليس للقاضي أن يمنع الشفعة، لأنها ما شرعت الشفعة للتضرر، وإنما الحكمة للتضرر، وإنما شرعت لوجود الخلطة، فالحكم يدور مع عمتي وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة وجودا ولا عدما أبدا، لأن الحكمة قد تتخلف بالله التوفيق. قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. أنا واضح الآن كان نشير إلى ما ذهب به الأحناف الذين استدلوا بحديث الجار أحق بصدق قادره، لكن الجمهور حملوا كلمة الجار على الشريك المخالط، لأنه كما مر معنا في الحديث فيما في كل ما لم يقصر فإذا قسم وضربت الحدود والطرق فلا شفعة، فدل على أنه بعد القسم لا شفعة، وإنه يكون جارا، والجار في هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه ليس له أن يشفع، وإنما يشفع ما دام مخالطا شريكا. أيوة. وفي كل ما لا يوكل من الأرض كالعقار وغيره، يجوز له إذا كان اشترى أرضية وكانت أرضية هذه مثلا 100 متر، ف50 متر لزيد و50 متر لعمرو، فباع زيد 50 متر، فإن له أن يشفعها إذا كان وحده شريكا له، أما إذا كانوا أكثر من واحد فإنه كما سيأتي. وبالثمن الذي وقع عليه المبيع، بكم اشتريته؟ قال: اشتريته ب1000. ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها ب500 او اقل، فانه لا يقع الثمن الا بما وقع به المبيع. ولذلك اذا قال: لا اريد الشفعه تثبت على الفور، لا بد ان يقول شفعته، بمجرد ان يقال له زميلك او 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 شريكك او جاء من انت وهو في خلطه واحده باع نصيبه، يقول شفعته. وهذا على الفور كما قال الفقهاء، لكن كل بحسبه، فاذا كان في الحمام حتى يخرج، واذا كان في الصلاه حتى ينتهي، وان كان في الاكل حتى يقوم، وان كان في الليل حتى يصبح، خلافا لبعضهم كما ذكر الزيديه وغيرهم، قالوا: اذا قال له: السلام عليكم، جارك باع او شريكك باع، قالوا: اذا قال عليكم السلام شفعته، سكت حقه، لانه قدم عليكم السلام، ولكان الاصل ان يقول شفعت، ثم يقول بعد ذلك عليكم السلام. واستدل باحاديث ضعيفه هي كحمل الثقال وانما جبل واخذها وغيرها. نعم. وفي كل وهي على الفور، فان اخرها مع القدره عليها بطلت. نعم، على الفور، لانه حق على خارج الاستثناء وخارج القياس. الاصل انه لا يتملك، شخص لا يجوز ماله الا برضاه، لكنه سيتملك تملك قهري، فكانت لابد لها من شروط من ضمنها ان تكون على الفور. واذا تزوج امراه على شخص، ايوه، زيد وعمر معهم ارضيه ب 100,000، 100 متر، 50 متر لزيد و50 متر لعمر. زيد اراد ان يتزوج، ذهب الى بكر: اريد ان اتزوج منك ابنتك فلانه. قال: ازوجك عندك من المهر؟ قال: ليس عندي الا الارضيه الفلانيه التي هي اشتريتها او الى اخره. فقال: زوجتك على ان يكون المهر هذه الارضيه او هذا المهر. خلاص، الحمد لله، جزاك الله خير، تزوجت الحمد لله، ثم ذهب الى بيته. فعلم اخو زميله عمرو ان زيد ما تزوج، ماذا يفعل؟ قالوا: الآن صار هذه الأرضية ملك لفاطمة أو لخديجة أو
لبهكلة أو طرطلة أو لبنانة هذه التي تزوجها الحمد لله. طيب كيف يفعل الآن؟ قالوا الآن هو صار يريد أن يشبع منها، إذا يأتيها بمهر مثل. كم مهر مثلها؟ قالوا مهر مثلها 100,000 أو 200,000. ادفع 100,000 أو 200,000. قيمة الأرضية 5,000 أو 10,000، ما فرق؟ قيمة الأرضية فعلوا.
هي هذه هكذا وضعت. فقد يكون الأرضية قيمتها 5,000 ريال ومهر هذه البنك 1,000 ريال مثلا. فأنا في كلا الحالين لا يدفع إلا مهرا سواء زاد على قيمتها أو لا. ومن لا يدفع إذا أراد أن يشترك أو أراد أن يشبع فله أن يشبع، لكن لابد أن يدفع مهر المثل، فلا يجوز له أن يعظم هذه البنت. وفي كل ما وإذا تزوج امرأة على شق صنع يعني على هذه القطعة أخذ الشبيل بمهر المهر، وإن كان الشفعاء جماعة زيد وعمر وبكر وخالد 5 أو 6 أو 10 فإنه على قدر حصصهم، فإن كانوا بالسواء فبالسواء، وإن كان للذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا له النصف وتلك لها الثلث وإلى آخره على قدر الأملاك. نعم. الآن يتكلم على القراض، فهل واصل أو وقف؟ مهر الفلوس حلوة يعني أو إنه يصير خلص على مهر الفلوس. قال وللقراض 4 شراطا يكون على مهر من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف المطلق أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الرزق، وأن لا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. وبالله التوفيق. فالانقراض تشترط من الكرب وهو القطع، وذلك هذه اللغة لغة كما سيأتي معنا. فأهل العراق يقولون المضاربة، وأهل الحجاز يسمونه القراض، والفقهاء يسمونه القراض، وهو مشتق من القرض على القطع. والقطع كأنه يقطع له قطعة من ماله مليون أو 2 مليون أو قطعة من الربح ليكون بعد ذلك لهذا العامل. ويقال لها كما قلنا المضاربة، وهي ابنة سميت لأنها تأتي بمعنى الضرب. السفر قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم باجتماعي على هذه الأشياء غالبا، فالغالب في هذه المضاربة يكون هناك السفر وخروج البلاد، وشرعا هو أن يعتد على مال يتجه فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لها شروط تقريبا 8، أن يكون على مال النقد، أن يكون خالصا نابا، وأن يكون الربح بينهما معلوما معينا، وأن يكون المال بيد العامل، وأن يستقل العامل بعمله، وأن يكون العمل تجارة، وأن يطلق التصرف للعامل، وأن يكون المال معلوما معينا أيضا فلا يصح بالمجهول، وأن لا يؤكد مدة، لأن احتمال إذا لم يربح في هذا الشهر سيربح في الشهر الثاني وإلى آخره. وأما أركانه فهو المالك الذي يدفع هذا المبلغ ويترك من ماله شيء ويدفع منه ثم يعطيه للعامل، والركن الثاني العامل الذي يأخذ منه هذا المال وهو تبذيل في صنعة من الصنايع، والركن الثالث الإيجاب والقبول وهي ما يسمى بالصيغة عند الفقهاء، ورأس المال الذي يتجر به، والركن الرابع والخامس العمل وهو الاتجار المطلق. يعني قد يذكر هذا وقد لا يذكر، والربح الذي الشركات فيه ذكروا في الركن بالعكس الى اخره. طيب فقال في الكرام 14 ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير يعني لك، وان ياذن رب المال يعني مثاله ان يكون عندي انا مثلا عندي مال مبلغ ملايين الحمد لله فتح الله علي وصار تجارة وعندي أموال وعندي شنحة طيبة وعرفت وفيد وفكرت
بنت الله وغيره، وعندي اموال ولا اتفرغ للتجاره او حتى ممكن اتفرغ للتجاره، لكن جاءني زايد العمر واراد ان يتاجر وعنده خبره بالتجاره او خبره بمعرفه شيء مثلا البيع والشراء، فاعطيه مبلغ مال مليون او نصف مليون او كذا مثلا ليتجه في هذه الحاله. يجوز هذا، وهي ايضا من التعاون، فاعطيه مبلغ ليتجه ويكون في هذه الحاله ان راس المال حقه لي، وهو ليس الا شريك فقط بالربح، فلا يجوز ان يتصرف وان يدخل فيه ويكون اطلب له التصرف. والربح ايضا يجبر منه اذا في خساره وربح يجبر كما سياتي على الحال. والاقتراض أربعة أشهر أن يكون على ناظر من الدراهم والدرهم، وهذه إذا لرب المال للعامل بالتصرف مطلقا، لا أقول بيع لزيد بس أو لا تشتري إلا من عمرو، هذا ما يسمح لأن أحجر عليه في هذه الحالة، وهذه إذا لرب المال للعامل بالتصرف مطلقا أو بما لا ينقطع وجوده غالبا. أما أقول له لا، يعني أقول له تاجر بالحبحب مثلا أو بالبرتقال أو بالأصل لا ينقطع، أما إذا قلت له لا تتاجر إلا بشيء معين وهذا الشيء قد ينقطع في الغالب في هذا المكان، فهذا لا يجوز. وان يشترط له جزءا معلوما من الربح كالنصف مثلا، النصف لك او الثلث او الثلثين او ما اتفق عليه، وان لا يقدر بمده لانه قد اذا لا يستطيع ان يربح في هذا الشهر فانه سيربح في الشهر القادم، وهي ليست من العقود اللازمه حتى نقدرها بمده ويكون فيها ضرر، وانما هي من العقود الجائزه، ولذلك لا تقدر بمدة لأنه متى ما أردت أن أفسخ لي ومتى ما أردت أن أفسخ له، ولذلك لا تقدر ولا ضمان، لأنه قد لا يربح في هذا الشهر فيربح في الشهر الآخر، ولا ضمان على العامل إلا بالعنوان، لأن مالي هذه قاعدة معكم، متى ما كان مالي في يد زيد أمانة أو مأذونا فيه لا ضمان إلا بالتقصير أو العنوان، مالي فلا ضمان الا في خزنه. واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران من الربح، اشترى اعطيته مليون ثم تاجر وربح مليون ومئتين مثلا، صار عنده مليون ومئتين ومئتين الف ربح، ثم تاجر وربح 400,000 فصار عنده 400 ومئتين 600,000، ثم اخذ صفقه سيارات فخسر 500,000. الآن خسر عندنا من رأس المال 100,000، ثم تاجر وأخذ سيارات أخرى فربح 600,000، الآن نجبر الخسران الذي مر من هناك الذي من رأس المال نجبره ب 100,000 ثم يكون ربح ذلك 400,000 أو أقل منه، إذا حصل من رأس المال نقص إلينا نجبره من الربح، ولذلك إذا خرج في الأخير لا ربح ولا خسارة فيكون إذا حصل خسران فيكون لا يشارك العامل، لا يشارك رب المال بالخسران، لأنه يكون قد خسر ماله، والسيد قد خسر العامل خسر بدنه وعمله، والسيد أو صاحب المال خسر المال، لأن ليس هناك لا يشارك العامل، لا يشارك المالك فيما يخسره، وإنما يشاركون بالربح فقط، لأن العامل يكون قد خسر الوقت بدنه وعمله وسنته إذا ضاع، والمالك يكون قد خسر هذا المال. نعم، لو شرط كما سيأتي هذا التفصيل أنه لو شرط أن يضمن أو شيء فإنه يكون عبد فاسد. قال: والمساقات جائزة، والمساقات جائزة على النحر والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها لمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل بها على ضربين: عمل يعود نحره إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نحره إلى الأرض فهو على رب المال. المساقات لغة هي مشتقة من السقي، يحتاجها إلى هذا السقي غالبا لأنه أنفع أعمالها واكثرها هنا، ولا سيما في هذه البلدان هنا عندنا في الحجاز، فانهم مسكون كانوا قديما بالابار والبيوت وغيرها. وشرعا هي ان يعامل المالك غيره على نخل او شجر عنب مغروس معين بالقدر مده معينه او في العقد البريد هو عندهم يتعهد هذا الثمر او هذا النخل السقيل والتربيه على الثمره الحادثه او الموجود بعدهما. وهذه ايضا يعني لو ان الناس تعاملوا فيها هي من المتاجره والعمل ايضا الطيب الذي يغنينا من الذهاب الى الدروب وغيرها من التعاون الجديد. نعم. قال والقراض اين ذهبت؟ قال والمساقات جائزه على النخل والكرم. نعم. الشافعيه قال لا تجوز المساقات الا على الكرم والنخل فقط. النخل فقط اللي هي المعروفه النخل والتمر وغيره، والكرم مقصود فيها العنب. ولانه يستقبل مثله ولانه يدخل به الربا مثله ولانه يفرس مثله خاص عليه، والا فانها على النخل فقط. وقال له مثلا ان يقدرها بمده معلومه، لابد انها لازم، لا يجوز ان يكون مده هكذا مطلقه، فانه قد يتضرر العامل. لابد ان تكون مقدره بوقت معلوم، سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. وفي هذه الحالة العامل يعرف متى ستخرج الثمرة وكذلك رد المال. قال الثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة من بيعها لها الربع أو النصف أو الثمن وغيره، ثم هذا العمل الذي سيقوم به العامل في هذه المزرعة أو في هذه النحل على ضربين أو على قسمين، عمل يكون العود فيه أو النفع فيه إلى الثمرة. أيوة، من إيصال المياه إلى برامج الشجر والإجارات وتشغيل المواطير وتصفية المناكب وغيرها، هذه يكون على العامل. وعمل يعود نفعه على الأرض وهو على رب المال، من الجدران، من الآبار، من شراء المواطير وغيرها، فهذه كلها على صاحب الأرض. ثم بعد ذلك يقسمان الثمرة بينهما نصفين. فرص لا هنا ولا نواصل؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لأن الإجارة هذه طويل، وإن كان هو أتى بها هنا بكلمتين ثلاث كلمات، الحقيقة أن الإجارة لها باع طويل و شروط كذا، عملنا ان شاء الله غدا نفصل فيها تفصيلا باذن الله، لانها اما اجاره عين واما اجاره قيمه، وهو هنا لم يذكر الا اجاره عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اجعل الله